الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك وفي هذا المسجد المبارك، ثم نشكر من كان سببا في هذه الزيارة وفي هذا اللقاء، ونشكر أخينا أو نشكر أخانا الأستاذ فكري حفظه الله، والإخوة القائمين على هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خيرا وأن يبارك فيهم وأن يصلح أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى أوجد العباد في هذه الحياة، وجعل هذه الحياة قائمة بأيام وليال يعيش فيها الناس. يحيا أناس ويموت آخرون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ثم يجازي الناس بأعمالهم. وجعل الله سبحانه وتعالى لكل أمة أجلاً، ولكل فرد أجلا، فلا تتقدم أمة أجلها الذي كتبها الله له التي كتبه الله لها ولا تتأخر عنه. أمم أهلكت بعد أن عتت وتجبرت وتمردت، والله تعالى يؤخرها لأنه لم يأتي أجلها بعد. فلما جاء أجلها أخذها الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأفراد، جعل الله سبحانه وتعالى لكل فرد أجلا لا يمكن أبدا أن يموت إنسان قبل أجله ولا أن يعيش بعد أجله. جاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل، نفث في روعي، والروع هو القلب والفؤاد، أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلن تموت نفس في هذه الحياة حتى تستوفي رزقها وحتى تستوفي أجلها. جاء في صحيح الإمام مسلم أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين دعت فقالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأعمار معدودة لن يقدم منها شيء قبل حله ولن يؤخر منها شيء بعد حله، فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. أي هذا أمر مفروغ منه، كل إنسان له أجل جعله الله سبحانه وتعالى له يعيشه ويحيا به حتى إذا انقضى هذا الأجل فارق الدنيا. وقد جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم أو قليل منهم من يجاوز ذلك. فهذه أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 سنة، والذي يجاوز ذلك من هذه الأمة قليل، إذن العمر قصير جدا، وربما يتخلل ذلك 10 سنوات أو في أوله أو 15 سنة طفولة، ثم يأتي بعد ذلك بعد 60 شيخوخة وتعب وهرم. إذن العمر الذي يصفى للإنسان مدة يسيرة، ومع ذلك هذه المدة اليسيرة لو أن المسلم حرص عليها بطاعة الله لأثمرت الخير الكثير. فإن هذا النور الذي وصل إلى الناس والذي حي به الناس والذي جعله الله تعالى خيرا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 23 سنة، منها 13 سنة كان في ضيق وحصار وحبس، والعشر السنوات الأخيرة هي التي بلغ الدين فيها بفسحة. وانظر هذه البركة العظيمة في خلال 10 سنوات. فهذا العمر إذا استغله الإنسان أثمر كل خير. علماؤنا رحمهم الله، علماء الإسلام كذلك الفرسان والمجاهدون والأبطال الذين فتح الله بهم البلاد، منهم من عاش 60، منهم من عاش 50، منهم من عاش 70، منهم من عاش أقل من ذلك. فهذه الأعمار يسيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها لمن استغلها بطاعته، ويعظم فضل الإنسان ويعظم خيره كلما زاد حرصه على طاعة الله. جاء في حديث عبد الله بن بسر عند الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فالذي يطول عمره ويحسن عمله هذا خير الناس، لأن العمر يزيد في الدرجات، يزيد خير المؤمن. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يتمنى الموت، وبين السبب في الحديث أن عمر المؤمن يزيده خيرا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فإذن كلما كان المؤمن حريصا على هذا العمر، على هذه الحياة، كلما ازداد خيرا، وكلما علت درجته وعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد في قصة طلحة بن عبيد الله، وفي السند إرسال، لكن له شاهد عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص بنحوه، أن رجلين من أهل اليمن نزلا عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فقتل أحدهما في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر سنة ثم مات على فراشه، فرأى طلحة رضي الله عنه فيما يرى النائم، رأى أن هذا الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الأول الذي قتل في سبيل الله. فجاء طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عاش بعده؟ قال: سنة. قال: أجل، لقد صلى بعده 1800 صلاة في 360 يوما، وفي كل يوم 5 صلوات. لقد صلى بعده 1800 صلاة وصام شهر رمضان. أي فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لطلحة: لا تستغرب أن هذا الذي مات متأخرا على فراشه دخل الجنة قبل من قتل في العام الماضي في سبيل الله، فإن هذا ازداد في هذه السنة عملا صالحا، ازداد صلاة، ازداد صياما، ازداد خيرا وطاعة في سنة، ولو قتل في سبيل الله. فبهذا تعلم أن المؤمن عمره ربح ليس خسارة. المؤمن كلما جاء يوم يكون أحسن من اليوم الأول، لا يكون أسوأ. الحال هذا أن يكون المؤمن كلما جاء يوم أسوأ من اليوم الذي قبله، هذه حالة انتكاسة استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. أعوذ بك من الحور، أي التأخر والرجوع، بعد الكور، أي بعد التقدم والإقبال على الخير. فالمؤمن عمره إلى الخير، كلما جاء عام قدمه إلى الخير، كلما جاء شهر قدمه إلى الخير، رفع درجته. كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم عن أبي هريرة: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فحياة المؤمن زيادة في كل خير. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا بذلك: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فنعم، هذه الحياة، هذا العمر، هذه الأيام والليالي أغلى ما نملك، والله إنها أغلى ما نملك، أغلى من كل شيء نملكه. رفعتنا، درجتنا في الجنة بعد رحمة الله، بعدنا عن النار، كل ذلك باستغلال هذه الأيام والليالي في طاعة الله. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. كثير من الناس لا يبالي بالعمر، ترى يخرج بعد العصر، أين تذهب يا فلان؟ قال نضيع وقت، نضيع وقت. السلف كانوا يريدون شراء الوقت، لو الوقت يباع يشترى، يشترونه، وأنت تضيع وقت. كل يوم من أيامك أنت بأمس الحاجة إليه، كل يوم من أيامك يقطع جزءا منك، كل يوم من أيامك يقدمك إلى الأجل ويبعدك من هذه الحياة. كان الحسن رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان بعض السلف يقول: لم أندم قط أشد من ندمي على يوم غربت شمسه لم يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. أشد الندم، لم يندم في حياته أشد من ندمه على يوم غربت شمسه ولم يقربه من الله سبحانه وتعالى. فلنستغل هذه الأعمار، هذه الأيام، هذه الليالي. إن الإنسان كلما بلغ من العمر قامت حجة الله عليه، يسمع القرآن يتلى، يسمع الخطب، يسمع الدروس، يسمع المحاضرات، فتكون حجة الله قائمة عليه. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: أعذر الله إلى امرئ أي لم يترك له عذرا يعتذر به يوم القيامة، بل قد بالغ في إعذاره. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، ليس له عذر يعتذر به عند الله تعالى يوم القيامة إذا بلغ هذا العمر ولم يقرب هذا العمر إلى الله سبحانه. فلنستغل هذه الأعمار. أهل النار لما يبكون في النار ويصيحون يذكرهم الله تعالى بنعمة العمر الذي أعطاهم إياه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فلا يموتون موتا نهائيا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم نعطكم عمرا يحصل به التذكر إن أردتم ذلك، وجاءتكم رسل الله تنذركم وتبين لكم ولكنكم لم تستجيبوا لهم. فيا أسفاه على أعمار تهدر في غير طاعة الله، يا أسفاه على أعمار تقتل في الفراغ والضياع. يكون الإنسان شابا قويا فارغا ليس عنده شيء يقدمه، لنصرة دينه أو لآخرته ضعفت همم الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذه الخمس اغتنمها، اغتنم الشباب قبل أن يأتي الهرم. سيأتي الهرم، سيأتي ألم الظهر وألم الركبتين، سيأتي ضعف الجسد، سيأتي يوم لا تستطيع الخروج إلى المسجد، لا تقوم إلى الصلاة، لا تقرأ القرآن يذهب البصر أو يضعف، لا تسمع المنادي يذهب السمع أو يضعف. اغتنم هذه الأمور قبل أن تفوت. شبابك قبل هرمك، ما دمت شابا قويا جلدا اغتنم هذا الشباب، اغتنم هذا الشباب في طاعة الله، فيما يعود عليك بالنفع في الآخرة، في نصرة الإسلام. لا يكن هم الواحد منا كيف يعيش، كل الناس يعيشون، حتى البهائم تعيش، البهائم تعيش، تأكل وتشرب وتتناسل. فلا يكن هم المسلم مقصورا على حياة كحياة البهائم، يأكل يشرب ينجب أولادا يبني بيتا يموت. المسلم عنده همة أرفع من هذه الهمة، همة أعلى من هذه الهمة. المؤمن همه في أن ينال الدرجات العالية في الجنة، المؤمن همه أن ينصر الإسلام، ينصر الإسلام. شباب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا للإسلام ما لم يقدمه الشيوخ في هذه الأزمان والكبار في السن. مات شباب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدموا كثيرا. فاغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الحياة، أنت حي ستموت، وفراغك قبل شغلك، ستشغل إما بمشاكل أو بأمراض أو بفتن وحروب والعياذ بالله، اغتنم الفراغ. وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك. فإذن خير ما يحرص عليه المؤمن من عمره هو عمر القوة، عمر الشدة هو الشباب. الشباب هو يعتبر مزرعة حياة الإنسان، ما زرعه في شبابه جناه بعد شبابه، ما زرعه في شبابه حصله بعد ذلك. فأعظم فترة للتحصيل وللإنتاج من الخير وللإزدياد من البر والطاعة ومن كل فضيلة والوصول إلى كل شرف في الدنيا والآخرة يستطيع أن يحصله الإنسان في هذا السن القوي، في سن شبابه. ولذا جاء في حديث معاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. عن شبابه فيما أبلاه، في ماذا أبلى هذا الشباب، في ماذا قطعه، فيما مضى هذا الشباب. ولنأخذ أمثلة يسيرة هي إشارة إلى ما وراءها من أمثلة السلف الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا. من أول تلك الأمثلة عمرو ابن سلمة القرمي رضي الله عنه الذي صلى بقومه إماما وهو ابن ست أو سبع سنين. جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة القرمي رضي الله عنه قال: لما وفد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أي في العام التاسع في عام الوفود، كان أبي في من وفد، وفد أبو بإسلام قومه، وكانت بلادهم على طريق الصحابة إذا سافروا، وكان بها ماء، فكانوا ينزلون عند ذلك الماء يتوضؤون ويصلون ويقرؤون القرآن، وكان عمرو هذا الصبي الصغير يسمع لقراءتهم ويحفظ من القرآن. قال: فلما قدم أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم للقرآن. فرجع والده وبلغهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الوصايا التي ذكر. قال: فنظروا فلم يكن أحد في الحي أكثر حفظا للقرآن مني، فقدموني إماما وأنا ابن ست أو سبع سنين. فلما ذهب رضي الله عنه يصلي بهم كان عليه قميصا قصيرا، فإذا ذهب يسجد انكشف شيء من عورته، فنادت امرأة من الحي: يا بني سلمة، هلا واريتم عنا، أي سترتم عنا أستقارئكم؟ قال: فاشتروا لي قميصا ساترا. وصار إماما عمر ابن ست أو سبع سنين يوم قومه رضي الله عنه، ابن ست أو سبع سنين يوم قومه. وكثير من شباب المسلمين اليوم لا يزال في أمر لا يفكر فيه أن يتقدم في شيء من الأمور الفاضلة في أوساط المسلمين، مع ما يصحب ذلك من ضعف التشجيع في المجتمع. يقولون: فلان مراهق، فلان طائش وبلغ 15 17 20 وهو مراهق في نظر الناس. هذا السن كثير من الصحابة رضي الله عنهم في هذا السن ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمور عظيمة. عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أسلم يوم الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين من مكة وجعل عتابا أميرا على مكة، وكان له من العمر نحو 21 سنة. عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أمير مكة أشراف العرب وله من العمر نحو 21 سنة. أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ومات ولم يخرج جيشه، على جيش عظيم القوام يغزو الروم، الروم التي كانت في ذلك الزمان دولة عظمى. أمير الجيش الذي سيغزو الروم هو أسامة بن زيد ابن حارثة، له من العمر 18 سنة، 18 سنة، يقود جيشا يغزو دولة من أعظم الدول في ذلك الزمان. إنها تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يربي أصحابه على علو الهمة، على العزيمة، على النشاط والقوة، لا كما يصنع كثير من المربين في هذه الأزمنة من التحقير والتهميش وقتل الهمة في نفس الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. معاذ من فقهاء الصحابة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي رمية حجر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعاذ من العمر 24 سنة. بعثه إلى اليمن، إلى الجهة الوسطى من اليمن، قاضيا ومفتيا وحاكما وأميرا وهو في 24 سنة. معاذ رضي الله عنه يبعث إلى اليمن بهذه المهمة العظيمة في سن تجد الآن أحد المسلمين في هذا السن واقف على أشياء تافهة في حياته لا تغني عنه شيئا. هذه من الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كانوا عليه من الهمة العالية في سبيل نصرة هذا الإسلام. ابن عباس رضي الله عنه: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس من العمر نحو 14 أو 15 سنة. أظن ما في أحد منكم إلا وهو يعرف ابن عباس ويسمع عنه ويعرف كثيرا من سيرته. هذا الرجل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول بلوغ الاحتلام، بل في حجة الوداع في منى قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر لم يكن قد بلغ الحلم، صغير صبي. كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى أكثر من 1000 حديث، هو ممن روى أكثر من 1000. نعم، روى عن كثير من الصحابة وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. همة عالية ابن عباس، همة عظيمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنه، نعم، أنه أراد أن يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف يصلي بالليل، فجاء لينام عند خالته، وخالته هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته أخت أمه، فأمه هي لبابة بنت الحارث. ابن عباس ينام، قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة ونمت في طولها، فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يراقب، لعله تلك الليلة ما نام، صغير قبل البلوغ، قبل البلوغ عبد الله بن عباس يسهر تلك الليلة ليتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فقام فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، أي لم يسبغ ولم يخفف، ثم قام يصلي: فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم قمت عن يساره فأخذ بأذني وأقامني عن يمينه، وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فيا ترى كيف مضت تلك الليلة عند ابن عباس، عند هذا الصبي الصغير؟ بات ساهرا منتظرا لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراقبا لوضوئه، مراقبا لصلاته، مراقبا لأفعاله، وهو صبي صغير رضي الله عنه. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الدارمي بسند صحيح، ماذا قال ابن عباس؟ قال: لقيت فتى من الأنصار، قلت له: يا فلان، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم متوافرون، قم بنا نسألهم عن الحديث، سيأتي يوم لا يوجدون فيه. فقال هذا الفتى الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، تظن أن الناس سيحتاجون إليك وفي القوم فلان وفلان من أصحاب رسول الله؟ قال: فأعرضت عن مقالته، ما صدق هذا الذي ما حمسه على الخير ولا نشطه في طلب العلم. قال: فكنت أطلب العلم، وكان يبلغني الحديث عند الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتي بابه فأسأل عنه فيقولون هو قائل، أي نائم وقت القيلولة، فأتوسد لحافي على بابه فتأتي الريح فتسفي التراب على وجهي حتى يخرج، فأقوم إليه فيقول: يا ابن عباس، ألا دعوتني فآتيك؟ ألا دعوتني فآتيك؟ قال ابن عباس: بل أنا أحق أن آتيك. فمضت الأيام، ومات من مات من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار ابن عباس كبيرا. مر ذلك الأنصاري الذي كلم ابن عباس، وقد جلس حول عبد الله بن عباس بشر كثير يسألونه عن العلم، فقال ذلك الرجل الأنصاري: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، كان هذا الغلام أعقل مني. انظر الهمة العالية، كيف وصلت بابن عباس بعد توفيق الله إلى هذا المستوى العظيم. أتدري أن عمر رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة، وابن عباس لا يزال صغيرا في خلافة عمر. توفي عمر وابن عباس له من العمر نحو 27 سنة حين مات عمر، هذا في خلافة، أي وهو أقل من هذا العمر، بين 20 و 27. عمر يدخله مع كبار الصحابة، مع أهل بدر، مع عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وطلحة والزبير وأمثالهم من كبار الصحابة، ابن عباس معهم. جاء في صحيح البخاري أن بعضهم وجد في نفسه، جاء في رواية البخاري أنه عبد الرحمن بن عوف هو الذي وجد في نفسه. قال: لما يدخل هذا الصبي معنا ولنا أبناء مثله؟ معنا أبناء في سن، لماذا لا ندخلهم؟ فقال عمر: إنه من تعلمون، هذا ليس كأبنائكم، هذا من تعرفونه، من تعرفون علمه وصلاحه واجتهاده وشدة حرصه على الخير. قال: فدعاني عمر يوما، وما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم فضلي. فسأل الأشياخ، قال: ما تقولون في قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أمرنا الله أن نسبحه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله بأجله في هذه السورة، إذا جاء نصر الله والفتح، وهو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإن ذلك علامة أجلك، وقد قرب موتك، فأكثر من التسبيح والاستغفار. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم من هذه الآية إلا كما تقول. أظهر فضله وما هو عليه من المنزلة بين أشياخ بدر رضي الله عنهم، لتعلم أن الإنسان بعد توفيق الله له بحرصه واجتهاده وصبره قد يبلغه الله سبحانه وتعالى المبالغ العظيمة وإن كان صغيرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير المرء لا علم عنده صغيرا إذا ردت إليه الجحافل، وإن صغير المرء إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل، أو كما قال. فبالجد والاجتهاد والحرص على هذه الأعمار، الحرص على الشباب، الحرص على هذا العمر، هو أغلى ما يملكه العبد في هذه الحياة في الدنيا، وبه يرفعه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا كم تمثل من أمثلة الصحابة ممن كانوا في سن صغير وأجر الله تعالى على أيديهم الخير الكثير ورفعهم الله سبحانه وتعالى. صحابة كثير أحدثوا أو فعلوا الأفعال العظيمة وهم في سن صغيرة، كل ذلك بالحرص على هذا العمر، بعدم تضييعه، بالصبر عليه، بالاجتهاد فيه. والله ما اجتهد عبد في طاعة الله وأخلص لله واجتهد فيما ينفعه إلا رفعه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله من نشأته من صغره وهو على الطاعة، هنيئا لذلك، هنيئا لشاب ما عرف الصبا ولا عرف اللهو واللعب، عرف الجد، عرف الحزم، عرف الاجتهاد، عرف الخير في حياته وحرص عليه. شاب تحمل فوق كاهله كيف ينصر الإسلام بأي طريق يستطيعه ويقدمه من الخير للإسلام والمسلمين. لقد فترت همم كثير من الناس في هذه الأزمنة. ما حال الشباب الآن؟ تأمل، قلب نظرك، من هو الشاب الذي عنده الهمة في نفع الإسلام والمسلمين؟ إلا القليل من الشباب من يقضي يومه من صباح إلى مسائه فيما لا ينفع، إما في لعب بالجوال والتنقل من المواقع من موقع إلى آخر، إما في مشاهدة لما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما يضره، إما في لعب، إما يلعب الكرة أو يلعب غير ذلك أو ينظر إلى من يلعبون يقضي الأوقات من الصباح إلى المساء إلى أن ينام، ما حصل خيرا، ما قدم كبير خير، بالغصب يحافظ على الصلاة. هذا الذي هو صالح يحضر إلى المساجد يصلي الصلاة ويخرج، أعمار تقتل، سهر في الليل بعض الشباب ونوم في النهار، ساهر إلى الفجر أو إلى قريب الفجر وفي النهار نائم إلى الظهر إلى العصر، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقد كان السلف يكرهون هذه الحال كما جاء عن عمر وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إن الله يكره أن يرى الرجل لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. قتلت حياة كثير من الناس الغفلة والإعراض واللهو وعدم المبالاة. فالله الله في الحرص على هذه الأعمار، الله الله في الحرص على الشباب. أين الشباب؟ أين همة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ يؤم الناس وعمره 6 سنين، يأخذ الجيش وعمره 18 سنة. بل تعرف أن الذي قتل الطاغية أبا جهل صبيان صغيران هما اللذان أثبتاه وجز رأسه ابن مسعود، لكن الذين أسقطوه في ساعة المعركة هما شابان صغيران، معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء، كما جاء في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال كنت واقفا في الصف يوم بدر، قال فلم يرعني إلا صبيان صغيران أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. ماذا يسأل هذان الصبيان؟ تأمل إلى السؤال العظيم، تأمل إلى الهمة العالية، ما يريد يقتل واحد من الكفار فقط. قال يا عم، وهذه كلمة يقولها العرب للكبير احتراما، يا عم تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم أعرفه يا ابن أخي، ما شأنك بأبي جهل؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ صبي صغير. قال يا عم سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي لا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت، فبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، فأشرت لهما وقلت ذاك صاحبكم الذي تطلبان. قال فانطلقا كالفهدين فضرباه بالسيف ثم حتى أثبتا وسقط، فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول يا رسول الله أنا قتلته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أروني السيفين، فرأى في كلا السيفين دم، قال كلاكما قتله. فأثبت أبو جهل حتى جاء ابن مسعود رضي الله عنه وتمم قتله. صبيان يسألان عن رأس الكفر في ذلك الزمان، عن كبير من صناديد المشركين، لأنها الهمة العظيمة التي في قلوب هؤلاء الصبيان التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة جميعا شبابا وفتيانا وكهولا وشيوخا أن نحرص على هذه الأعمار في طاعة الله، بها يرفعنا الله، بها تعظم درجتنا عند الله، بها يكتب الله تعالى الأجور العظيمة. شباب كفى ضياع، نقبل على طاعة الله، لنقبل على طاعة الله أيها الشباب، كفى تشبب الكافرين، كفى ضعف، كفى فتور في الهمم. رضيت همة كثير من الشباب بتقليد الكافرين في لباسه، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في هيئته. أين هم من الصحابة رضي الله عنهم؟ عائشة رضي الله عنها رأت شبابا يتمايلون في المشية وهم يدعون الصلاح، لكن رأت في مشيتهم تكسرا وعدم شدة كما عليه الصحابة. قالت عائشة من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ قالوا نساك، أي عباد يتماوتون في المشية كما يفعل الصوفية. قالت عائشة رضي الله عنها كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناسك حقا. كان عمر هو الناسك حقا، وكان إذا مشى أسرع في مشيته، وإذا قال أسمع في قوله، وإذا ضرب أوجع. ما عنده هذا التكسر وهذا الضعف الذي ترى عليه بعض الشباب الآن يلبس ذلك اللباس المزري، البنطال الضيق واللباس المشدود على جسده والحلاقات التي فيها تشبه بالكافرين مع تكسر في المشية. أين همم الصحابة؟ أين ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الخير والإقبال على طاعة الله وحمل هذا الإسلام على كواهلهم لينصروه ولو أدى إلى ذهاب أرواحهم؟ وفعلا قد نصروه، وبلغ الله تعالى إلينا الإسلام بفضله ومنته ثم بجهود هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فأنا أوصي نفسي وأوصي السامعين جميعا أن نحرص على هذه الأعمار، من كان في شبابه يحرص عليه، من كان في كهولته يحرص على ما بقي من عمره، من كان في شيخوخته يحرص على ما بقي من عمره، ليلقى الله سبحانه وتعالى بالخير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فلينظر أحدنا بما يختم له، أبطاعة الله سبحانه أم بغير طاعة الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا علما ينفعنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.